الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بصدد البرهنة على تركيب المشتق. البرهان الثاني صحة السلب، حينما نقول أن معنى المشتق هو معنى المصدر. والذي أريد أن أزيد هنا أن هذا يكون على أحد وجهين، إما حمل المفهوم على المفهوم، وإما حمل المصداق على المصداق. فحمل المفهوم على المفهوم هو هذا الذي قلته بالأمس والآن، وهو أننا نقول مفهوم عالم، مفهوم المشتق هو مفهوم الحدث أو هو مفهوم المصدر، أو نقول أن المعنى الموضوع له المشتق هو المعنى الموضوع له المصدر، نحو ذلك من الكلمات. وكلها حمول كاذبة. والنحو الثاني حمل المصداق على المصداق بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. نقول أو بأن نقول العالم علم، يعني العالم بما له من المعنى ينطبق على العلم بما له من المعنى، كما لو قلنا السيف صارم. صحيح، السيف صارم. فهل نقول أن العالم علم؟ طبعا بالحمل الأولي. الآن تفهمون هذا المعنى، حينما قلته أولا ربما كان هناك غفلة. ليس بالحمل الشائع عالم، ليس المراد العالم الذي يأكل ويمشي، وإنما بمعنى معنى العالم هو معنى العلم. يعني حولنا المستوى الأول من الحمل إلى مصداقه، وهو نفس اللفظ الموضوع له. البرهان الثالث على التركيب المشتق التفريق وجدانا بين معنى المشتق ومعنى المصدر. لاحظوا ما سوف أقول، التفريق بين معناهما في المرتبة السابقة عن الحمل، لأنهم قالوا، يعني القائلين بالبساطة، بأن الفرق بين المشتق والمصدر هو لا بشرطية عن الحمل، فالمشتق معناه الحدث إلا أنه لا بشرط عن الحمل، أي يمكن حمله ويصح حمله، فنقول زيد عالم، في حين أن معنى المصدر هو الحدث لكن أخذ بشرط لا من حيث الحمل ولا يصح حمله. وهذا وإن كان أثره بحسب النتيجة صحيحا، إلا أنه ينتج أن الفرق بين المعنيين إنما هو من هذه الجهة فقط، وهو الحمل، أن هذا بشرط لا عن الحمل وهذا لا بشرط عن الحمل، في حين أن هذا الوجه الذي نقوله الآن نقول فيه أن أن المشتق والمصدر يختلفان اختلافا أساسيا في المرتبة السابقة على الحامل ولا حاجة للحاض الحامل ولا بشرطية عن الحامل من هذه الناحية لا نأخذ المطلب بنظر الاعتبار. يعني لو لاحظنا المشتق والمصدر بغض النظر عن الحامل، لو لاحظناهما استقلالا عن الحامل لوجدنا بينهما فرقا. وهذا معنى ذلك شنو؟ أن اللا بشرطية والبشرط لائية غير داخلة في عالم اللحاظ هنا، ومع ذلك نجد فرقا. فهذا هو محل الشاهد. البرهان الآخر على تركيب المشتق التفريق بين معاني المشتقات نفسها، لأنني شكوت لكم كثيرا بأن مشهور الأصوليين يقول المشتق ويقصد اسم الفاعل. فهل المطلب هكذا؟ مع شديد الأسف ليس هكذا. المشتق معنى ينطبق على عدد من المشتقات بطبيعة الحال. فإذا كان الأمر هكذا وقلنا بأن المشتق بسيط ومعناه الحدث أي المعنى المصدري، فحينئذ كلها تكون بمعنى واحد، لا فرق إذن بين اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان، كلها كأنها على المعنى الاسم المصدري، وهذا هو من فهمنا. فإن قلت دفاعا عن المشهور أن لا بشرطية تفرق هنا، لأننا إذا لاحظنا الحامل فكذا وكذا، اللا بشرطية للمشتق والبشرط لائية للمصدر، قلنا إن سلمنا بذلك، لكن صفة اللا بشرطية عامة لكل المشتقات، كما أن صفة الحدث المصدري عام لكل المشتقات، كذلك صفة اللا بشرطية عامة لكل المشتقات. والكلام ليس الآن في الفرق ما بين المشتق عموما والمصدر عموما، بل ما بين المشتقات أنفسها. ومن المعلوم أنه لا الحدث في نفسه يفرق أو سبب للتفريق في الحقيقة لكونه مشتركا، ولا اللا بشرطية سبب للتفريق لكونها مشتركة. فحينئذ أي فرق يبقى غير ذلك؟ في الحقيقة المشهور لا يقدم أي فرق ما بين المشتقات أنفسها. وهنا قبل أن ندخل في البرهان الآتي أود أن أشير إلى ما غفل عنه المشهور. الآن قلته أن المشهور غفل عن بيان الفرق بين المشتقات، فهنا هلا أننا نقدم أطروحة للفرق بين المشتقات؟ في الحقيقة بعد التسليم بين البسيطين والمركبين لو صح التعبير بأخذ المفهوم المصدري وهو الحدث في المشتق، يبقى التفريق طبعا من ناحية الأمرين الآخرين غير الحدث الذي هو معنى المشترك. ما هو؟ وهو الذات والنسبة، النسبة المفهومة من الهيئات، والذات المفهومة من مجموع الهيئة والمادة، أي ملحوظ كلفظ مستقل في نفسه. هنا يفرق طبعا بهذين الأمرين، تفرق المشتقات بعضها عن بعض. وهذا التفريق يمكن أن نتصوره على مستويين. تصل إذا ضممنا كلا المستويين بعضها إلى بعض إلى ستة أسباب. المستوى الأول أن نلحظ السبب في أحد الأمرين دون الآخر، أي إما النسبة فقط وإما الذات فقط، بأن نقول أن المسألة على شنو؟ على شكلين أو ثلاثة أشكال. الشكل الأول أن الذات مستعملة استعمالا عاما لا اختلاف فيه بين المشتقات، وهي الذات الإجمالية الكلية، بل هذا هو لا يختلف اسم الفاعل عن اسم المفعول عن غيره، ولكن الاختلاف في الهيئة، أي أن الهيئة يلحظ فيها الفاعل والمفعول والمكان والزمان، كما شنو؟ كما في الهيئات الكاملة في الجمل التامة والناقصة، بل أن الجمل التامة قد تكون شنو؟ محتوية على نسبة فاعلية أو على نسبة مفعولية أو على نسبة ظرفية مكانية أو زمانية ونحو ذلك. هذا نفسه نطبقه في جانب النسبة الانحلالية الموجودة في باطن المشتق. الشكل الثاني أن الأساس في التفريق هو الذات وليس النسبة، أن النسبة هنا ملحوظة لحاظا واحدا متشابها في كل المشتقات، وإنما الفرق في الذات وليس في النسبة. فنطعم أو نلحظ في الحقيقة وإن كان في اللغة الحديثة، نطعم مفهوم الفاعلية والمفعولية والزمانية والمكانية وأي شيء آخر في الذات، الذات الإجمالية الفاعلة والذات الإجمالية المنفعلة والذات الإجمالية المكانية وإلى آخره. هكذا الصيف، والنسبة هي النسبة فقط، بل لا نلحظ فيها اختلافا. أو نقول، وهو الاحتمال الثالث من هذا المستوى من التفكير، أن كليهما سبب لاختلاف المشتقات، لأنهما المستوى الأول والثاني ليسا متنافيين في الحقيقة، لا بأس أن يكونا مجتمعين. فكما نلحظ الذات فاعلة، كذلك نلحظ النسبة فاعلية، وكما نلحظ أن الذات منفعلة نلحظ النسبة مفعولية. هذا كله على هذا المستوى. الشكل الثاني أو المستوى الثاني من التفكير أن نقول أن لحاظ كلا الأمرين النسبة والمادة أمر ضروري، إذ لا معنى لإلباس أحدهما ثوبا لا نلبسه للآخر، لأن أحدهما قيد للآخر، فيتصف القيد بوصف المقيد لا أقل عرفا، بل إن لم يكن عقلا. لكن ما هو الأساس في ذلك، الملحوظ الأصلي في ذلك؟ فهنا أيضا على نفس النسق السابق، بل نسطر ثلاث احتمالات يكون المجموع ستة. إما أن الملحوظ الأصلي هو الذات والنسبة تابعة أو أن الملحوظ الأصلي هو النسبة والذات تابعة، وإما أن يكون كلا الأمرين أساسيين. بل وإن كان هذا قد تشكلون عليه عقلا، أنه هذا يكون من تعدد العلة لمعلوم واحد. المهم بلي، المهم شنو؟ أننا بلي بحسب النتيجة بيدنا شيء عرفي أكيد، وهو شنو؟ وهو التفريق بين بين المشتقات، هذا أكيد وواضح وقديم وجديد. ولكننا في الحقيقة في نفس الوقت لا نستطيع أن نسأل العرف أنه بأي شيء يختلف في نظرك، هل أن النسبة مطلقة أو مقيدة أو مقيدة، بل أو أن الذات مطلقة أو مقيدة أو مقيدة، على اختلافات هذه الوجوه. بل في الحقيقة لا نستطيع أن نسأله، لأنه لن يجيب، لأنه لا يفهم هذه الوجوه، وإنما هو يعطي النتيجة. لكن بيدنا شيء ينبغي أن نلحظه، وهو أن بعض المشتقات أقرب لأن تكون النسبة فيها مؤثرة جدا، وهي آخر ما يلحظه مشهور الأصوليين من المشتقات، وهي صيغ المبالغة والصفات المشبهة. أنا الآن بل أدعي أو أطرح أطروحة على أن النسبة هي المؤثرة، وذلك لأن معنى المبالغة، وهو معنى عرفي من صيغ المبالغة، فعال أي شديد الفعل، زين، هذه الشدة مأخوذة أين؟ ليس في أصل الحدث طبعا، ولا في الذات، الذات الفاعلة ما يخلو، ولكنها فاعلة بقلة أو بكثرة، هذا كأنه غير ملحوظ، وإنما الكثرة ملحوظة في النسبة، فأصبحت صيغة المبالغة إنما هي بل بهذا الترتيب وبهذا الحد باعتبار تأثير النسبة. وكذلك الصفة المشبهة، لأن الصفة المشبهة عرفوها كما سبق أن ذكرنا في يوم ما ليس بالكثير، بأنها تدل على أمر ثابت، على صفة ثابتة كالحسن والقبيح والكريم ونحو الرؤوف ونحو ذلك من الأمور. زين، حينئذ حسن الحدث هم معنى المصدري من دول المادة ثمن، والذات هنا شنو؟ الذات بالمعنى الفاعلي، لأنهم يتصورون الذات في المتصفات ذاتا فاعلية بل وليست ذاتا منفعلة. افترضوا أنها ذات منفعلة أيضا قابل لأن يتصورها العرف، إما ذات فاعلة وإما ذات منفعلة، المهم ليس هو هذا، لكنه شنو؟ نسبة الدوام أو معنى الدوام والاستمرار والثبات غير مأخوذ لا من المعنى المصدري ولا من الذات، هذا هو محل الشاهد. فإذا كان المطلب هكذا فحينئذ الصفة المشبهة أو الصفات المشبهة في الحقيقة إنما حدت بهذا الحد، وإنما اتصفت بهذا الوصف باعتبار النسبة لا باعتبار طرفي النسبة في الحقيقة. فهذه فكرة بهذه المناسبة وددت عرضها. الدليل الآخر على تركيب المشتق أننا نلحظ الحمل في الدليل الأسبق، كان قلت أنه شنو؟ أننا نفرق بين المشتق والمصدر بغض النظر عن الحامل أو في المرتبة السابقة عن الحامل. الآن أقول أننا نلحظ الحامل ونفرق بين المشتق والمصدر. فإن قيل كما هو واضح أن الفرق في الحامل عرضه المشهور ودافع عنه، وهو شنو؟ وهو أن المشتق لا بشرط عن الحامل، والمصدر بشرط لا عن الحامل، وهذا يكفي. إذن فهم قالوا بالبساطة ومع ذلك لاحظوا الحمل واعتذروا عنه وانتهى الحال. نقول انه ما انتهى، لانه بحسب النتيجة اننا نجد ان الحمل صادق في المشتق ومتعذر في المصدر، وهذا له احد تبريرين. التبرير الأول أو السبب الأول هو ما قاله المشهور من اللا بشرطية في المشتق، وهذا في نفسه كأنه صحيح بغض النظر عن مناقشات آتية. والسبب الثاني لإمكان حمل المشتق هو القول بالتركيب، لأننا إذا قلنا بالتركيب بلي صح الحمل ولا حاجة لنا إلى اللا بشرطية في الحقيقة. هو نفسه التركيب أو المعنى التركيبي في المشتق صالح للحمل في نفسه على موضوعه، فنقول زيد عالم أي زيد ذات متصفة بالعلم، وهذا يكفي، لا حاجة إلى اللا بشرطية. اللا بشرطية إنما أخذت على تقدير البساطة لا على تقدير التركيب، وأما على تقدير التركيب فلا بشرطية بلي سالبة بانتفاء الموضوع ولا حاجة إليها أصلا. خب، فين قلت أنه أنك في الحقيقة هكذا أقول أنك عرضت، يعني أنني عرضت الآن بلي سببين أو تبريرين لإمكان الحمل لا يتعين احدهما، لعله بل بهذا اي بالتركيب، ولعله باللا بشرطية لا يتعين هذا من هذا. فانت تريد الاستدلال بامكان الحامل على التركيب، هذا لا يتعين، بل لعله لاجل اللا بشرطية. خب، جوابه من وجهين. الوجه الأول أننا نعير التركيب بأدلة سابقة بالتبادر وصحة السلب ونحو ذلك مما قلناه في هذا اليوم واليوم السابق. فإذا تعين التركيب انتفت البساطة وانتفت اللا بشرطية موضوعان وانتهى الحال. الوجه الثاني أن نبرهن، وليس الآن محله، سوف نبرهن حينما يأتي الشيخ الآخون قدس الله روحه إلى ذكر ذلك، وهو مطلب بعد المطلب الذي يدخل فيه. ندخل في مطلب ثم ندخل في مطلب بعده وهو اللا بشرطية والبشرط اللائية. المهم، حينما يتعرض صاحب الكفاية إلى ذلك سوف نقول أن اللا بشرطية غير كافية لصحة الحمل ما دام معنى الحدث موجودا، ما دام أنه معنى الحدث فقط علم عندنا، علم لا بشرط عن الحمل لا يصحح الحمل، وهذا موكول إلى محله. فإذن شنو؟ إذن نضم أمرين مع هذه النتيجة، في الحقيقة نضم ثلاث أمور: أولا صحة الحمل، وثانيا أن اللا بشرطية لا تصحح الحمل. إذن شنو؟ إذن ينتج على أن الأمر الثالث هو المتعين وهو التركيب بطبيعة الحال، لأنه لولا التركيب لما صح الحمل، لأن السبب الثاني ليس بسبب وإنما هو وهمي. كأنهم هذا المطلب انتهى. يقول الشيخ الآخون قدس الله روحه: إرشاد، إرشاد، وهذا الإرشاد أعتقد أنه من قبيل دفع الدخل، لأنه الكفاية كلها دفوع دخول، وبل مع شديد الأسف أن هذه الدخول غير مصرح بها، وكان الله في عون الدارس والمدرس للكفاية يأخذوها على بساطتها، كلها دفوع دخول. لأن هذا الإرشاد أكذا حاله، أنه إن قلت أنك يعني منه لأخون أنك قلت ببساطة المشتق ودافعت عنه زين، لكنه انحلالي ينحل إلى حدث وإلى ذات متصفة بالحدث، مثلا ذات متصفة بالعلم ونحو ذلك. فإذا كان انحلاليا إذن فأنت قائل بالتركيب، لا قائل ولست قائلا بالبساطة. والتركيب والانحلالية كأنها وجدانية يأخذها مسلمة الأخون، وليته لا يأخذه مسلمة لأنه يضره، بس هو يأخذها مسلمة أن المشتق ينحل، فما دام ينحل إذن فهو مركب وليس ببسيط. في الحقيقة هذا الإرشاد يرشدنا إلى أنه ليس كل ما ينحل هو مركب، بل بعض ما ينحل هو مركب، أو لعله يعطي أن كل ما ينحل ليس بمركب وإنما هو بسيط، لأن المركب إن كان مركبا من مفاهيم استقلالية ومدحوظة عرفا، على مركب أكيد من قبيل شنو؟ من قبيل ثوب زيد سرج الفرسي، هذا مفهوم تركيبي واضح، ولكنه بالأمور الانحلالية بل لا يصبح المعنى مركبا، بل يبقى معنى فاردا وإفراديا ونحو ذلك. وذلك بل يسرد على ذلك مثالين تقريبا يرجعان إلى مضمون واحد بالدقة. أولا أن مفهوم الحجر والشجر يرجع إلى معنى شيء له الحجرية أو شيء له الحجرية وشيء له الشجرية. إذن فبالرغم من أن معنى الحجر والشجر مفهوم إفرادي وكذا وكذا ولكنه انحلالي، فهذه الانحلالية لم تضر بالإفرادية. المثال الثاني أو في الحقيقة الحصة الثانية من الأمثلة وليس مثالا واحدا، التعاريف الحد والرسم، أن الإنسان حيوان ناطق أو حيوان ضاحك أو متحرك ضاحك أو أي شيء بل مما يخطر في بالك، لا ينافي طبعا الإفرادية في مفهوم الإنسان، هذا انحلال وذاك إفراد، ونحن لا نقول أكثر من ذلك بأنه شنو؟ بأن المشتق منحل نحو هذه الانحلالات، ولكنه لا ينافي أن يكون معنى مفردا كامل الإفرادية عرفا. فكروا من الآن إلى غد أن هذا هل هو قول بالبساطة أو قول بالتركيب أو تحير بين البساطة والتركيب، ونقول إذا بقيت الحياة.